الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. تضمن هذا الحديث أربع مسائل. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، عن شرطي، وعن شرطين،
نعم وعن شرطان،
نأس نه
عن سلف وبيع. قال: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع.
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، هاتان مسألتان، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. هذه أربع مسائل. لا يحل، قال لا يحل، وهذه الصيغة أبلغ من مجرد النهي، لأن النهي احتمل نهي التنزيه، أما قوله لا يحل فهو نص في التحريم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هذا بمعنى يحرم، فما لم يحل فهو حرام. لا يحل سلف وبيع، الذي يظهر إن المراد الجامع بين السلف والبيع قطعا. لا يحل، المعنى لا يحل الجامع بين السلف والبيع. والسلف يعني القرض، كأن تقول بعني هذه السلعة وأقرضك، أو تقول أقرضني كذا وأبيعك كذا، فهذا جمع بين السلف والبيع. البيع في نفسه في مفرده حلال، أحل الله البيع، والسلف بمفرده حلال، لكن الجاء المحرم هو الجمع بينهما، لأنه من وجه يشبه بيعتين في بيع على أحد التفسيرات المتقدمة، ومن جهة أخرى أنه يتضمن القرض الذي جر نفعا، فإن الذي يبيع على من أقرضه، إذا قال أقرضني كذا وأبيعك، في الغالب أنه يحابيه، أقرضني 50,000 وأبيعك هذه السيارة، هذه السيارة تسوى 40,000 ويبيعها 35، معناها المقرض استفاد 5,000، فباعه لأنه أقرضه، أو هذا أقرضه لأنه حاباه في البيع، فالجمع بينهما مظنة المحاباة في البيع، فيكون من القرض الذي جر نفعا وهو ربا. هذا هو الظاهر. سلف وبيع، ولا يحل شرطان في بيع. شرطان في بيع، هذا من الألفاظ التي أيضا اختلف الناس في فهمها. شرطان فاسدان، هذا لا يصح. الشرط الفاسد، الشروط الفاسدة كلها محرمة، سواء كانت يعني واحدا أو عددا، إذن فلا يصح يعني أن يحمل على الشرطين الفاسدين، فمن أهل العلم من حمله على ظاهره وقال إنه لا يحل الجمع بين شرطين مما ليس هو من مقتضى العقد، كما ذكر الحنابلة في زاد المستقنع، قالوا إن شرط على البائع بائع الحطب حمله وتكسيره قالوا لا، فهذا شرط فاسد، لأنه جمع بين شرطين حمله تكسيره أو خياطة الثوب وتفصيله، اشترى منه الحطب وشرط عليه حمله إلى بيته وتكسيره له، فهذان شرطين جمع بين شرطين، أو خياطة الثوب وتفصيله، اشترى منه الثوب وشرط عليه أن يفصله وأن يخيطه، ففسروا بهذا التفسير وهو ظاهر، هذا جمع بين شرطين، وهذا من جهة المعنى والنظر للمصلحة والمفسدة وسائر النصوص كأنه ليس بظاهر والله أعلم. اشترط عليه، اشترى منه الحطاب واشترط عليه انه يوصل لمنزله، ماذا فيه؟ غاية الأمر انه جمع في عقد واحد بين بيع وإجارة، لو قال اشترى منه الحطاب واشترط عليه تكسيره يقول جائز، وفسره بعضهم أيضا بنحو تفسير بيعتين في بيعة كما تقدم أن من العلماء من فسر بيعتين في بيعة بمسألة العينة أن يبيعه بثمن مؤجل ويواطئ أو يشترط أن يبيع السلعة منها وأن يشتري السلعة منه بثمن النقد، ولا شرطان في بيع، قال ولا ربح ما لم يضمن، يعني ولا يحل ربح ما لم يكن في ضمان الإنسان. وله صور، يعني من أمثلته من اشترى ثمرا بعد بدو صلاحه فمعروف أنه من ضمان من؟ من ضمان البائع، فهل يحل للمشتري أن يبيعه؟ نقول نعم يحل له أن يبيعه، لكن لا يحل له أن يربح فيه، لأن هذا من هذا النوع من ربح ما لم يضمن، لأنه ربح فيما لم يضمنه، فيما ليس هو من ضمانه. هذا من صوره وله صور، كذلك قد يكون لك دين في ذمة إنسان فلا تبيعه منه ولا من غيره إلا بسعر يومه، كما في حديث ابن عمر أنه قال كنا نبيع الإبل للبقيع، نبيع بالدراهم نشتري ونأخذ الدنانير ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومي، أن تأخذها بسعر يومي وأن تتفرقا وليس بينكما شيء، أو وألا تتفرقا وبينكما شيء. المسألة الرابعة قال ونهى عن نعم ولا بيع ما ليس عندك، هذا ثبت في حديث حكيم بن حزام أنه صلى الله عليه وسلم قال لحزام لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، وهذا المعنى قد جاء في عدة أحاديث لا تبع ما ليس عندك، فمنهم من حملها على بيع معين لا تبع ما ليس عندك، تقول أبيع عليك سيارة فلان على اني اروح اشتريها وابيعها لك، ما هو ابيعها، ابيعها منك ثم اروح اشتريها واسلمها لك، هذا لا يحل فيما يظهر انه بالاتفاق او عبد فلان. وهذا يقال لهم بيع معين، لا تبع ما ليس عندك، يعني لا تبع شيئا معينا لا تملكه، فهذا عقد باطل. لكن يبقى مسألة الموصوف في الذمة، أن يبيع الإنسان شيئا غير معين، بيع سلع موصوفة، سيارات أو ملابس موصوفة في الذمة، ثم يذهب ويشتريها ويسلمها، يشتريها من التجار ويسلمها، هذا محل نظر. يدخل في هذا بيع السلم، فإنه من بيع ما ليس عند الإنسان. عقد السلم المسلم فيه، هل هو عند البائع؟ ليس عند البائع، فهو يبيع ما ليس عنده، يبيع موصوفا في الذمة مؤجل، فهو من بيع ما ليس عنده. وقد جاءت الشريعة بإباحة نصا، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون ثمار سنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. ففي السلم لا إشكال، يبقى ما ليس هو من قبيل السلام، كما يجري الآن كثيرا. إنسان ما عنده سلع ولا عنده محل ولا شيء، أو عنده محل لكن السلع المطلوبة منه ما هي عنده، عنده يعني عبارة عينات بس، فيأتي الراغب في الشراء فيقول: أنا أريد من هذه السلعة كذا وكذا، فيبيعه كمية معينة بمبلغ وقدره، ثم يقول: تعال بعد العصر، تعال بعد يوم. هذا يذهب ويشتريها ثم يحضرها ويسلمها، فهذه صورة من بيع ما ليس عنده، فهذا قد باع ما ليس عنده لكنه لم يبيع شيئا معينا، بل باع موصوفا في ذمته، فهذا داخل في عموم الحديث، وفيه يعني في جوازه خلاف، والأظهر هو أنه لا يجوز لهذا الحديث. وحديث حكيم بن عزام فيه أنه يذكر نفس هذا المعنى، أنه يأتي الرجل يريد كذا وكذا، يريد السلعة وليست عنده، يقول فيبيعها، يقول فأبيعه ثم أمضي إلى السوق فآتيه بها، أو كما جاء في الحديث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. والله أعلم. اقرأ شرح الحديث.
إن شاء الله.
يفعلون الآن في الحكاية الإنجاز وصف السيارات والشاحنات وغيرها،
أشياء كثيرة لا تسأل عن الواقع. الواقع والتجارة الآن لا، أكثر الناس وأكثر المعاملات لا تخضع ولا تخضع لموجب وأحكام الشريعة. خط نعم، المناقصات كلها قائمة على هذا، يبيعون ويتفقون ويمضون عقود ببيع صفقات كبيرة وليست عندهم، بل هم يروحون وقد يبيع الشيء بثمن كذا ثم يشتريه بأضعاف ما باعه به. عرفت؟ يمكن يبيع انه ابرم الصفقة على انها تكون بمليون، فيتغير السعر، فيذهب يريد يحضر المواد يريد يحضر هذه السلع المطلوبة فتظهر عنده بأكثر من مليون، بمليونين يمكن، ولا ينفع الاعتذار، ما يقول والله غلت الأسعار، لا، يطالب بتسليم السلع التي يعني وقع على بيعها والالتزام بإحضارها، ولا عليهم من تغير السعر زاد أو نقص. فالمشتري، الجهة المشترية تطالب المتعاقد معها على تحضير وتأمين، كما يسمون تأمين السلع الفلانية. نعم يا وليد، فقر
جمع بين الشرطين في البيع على قول حنابلة، ما يرد عليه حديث جابر،
لا حديث جابر ما فيه إلا شرط واحد. نعم،
لكن الرواية الثانية أخرج الحاكم في علم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو الكوفي لفظ نهى عن بيع وشرط.
نعم، بيع وشرط إيش
كذا، قل بلفظ نهى عن بيع وشرط،
هذه رواية،
لكن قال استغربه النووي.
إيه بس ما هو
صلى الله عليك
معتمد الرواية الأولى. نعم،
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه أي الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه يعني الذي أخرجه الحاكم أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، وقد رواه جماعة واستغربه النووي. والحديث اشتمل على أربع صور نهي عن البيع على صفتها.
إيش؟
اشتمل على أربع صور.
نعم،
نهى عن البيع أو نهي عن البيع على صفتها.
نعم، من صور البيع يعني. نعم،
الأولى سلف وبيع. صورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز، فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة.
يستقرض الثمن ثم يشتري به، يستقرض الثمن
من البائع ليعجله إليه حيلة. وذكر هنا النووي
ما هو ظاهر قل مرة ثانية شوف.
صورة ذلك حيث يريد الشخص أن يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء، وعنده أن ذلك لا يجوز.
على مذهب هذا، يعني عنده أنه ما يجوز شراء السلعة بأكثر من ثمنها من أجل التأجيل، هذا قول مرجوح، فيحتال، يعني هذا بناء على مذهب، فيقترض من البائع، يقترض من البائع الثمن، يقترض منه مثلا السلعة تسوى الآن 100 ومؤجلا 120، هذا عنده ما يجوز أن يشتريها بمئة وعشرين من أجل الأجل، فيقترض منه 120، يقترض منه 120 فيشتري بها منه، يشتري السلعة 120 نقدا. أبشرك أنت، حصل المطلوب، أصبح الآن أصبح المشتري للسلعة يعني في ذمته ثمن المبيع أم القرض؟ لا، في ذمته القرض.
نعم،
وأما السلعة فقد نقد ثمنه
نقدا. نعم،
نقد، هذا تصوير الشارح، وهذه قليلة، هذه مبنية على مذهب معي. نعم،
طيب. يقول بسام: فسر بعدة تفاسير ولكن أحسنها وأقربها إلى الصواب ما يأتي. قال الوزير: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع وسلف، وهو أن يبيع الرجل السلعة على أن يقرضه قرضا، قال ابن القيم لأنه ذريعة إلى أن يقرضه ألفا ويبيعه سلعة تساوي 800 بألف بألف أخرى، فيكون قد أعطاه ألفا وسلعة ب800 وأخذ منه 2000، وهذا عين الربا، فلولا هذا البيع ما أقرضه، ولولا عقد القرض ما اشترى ذلك.
هذا هو أعظم ما يكون. نعم.
والثانية شرطان في بيع.
انتهى كلام البستان؟
اي نعم.
هذا هو أظهر ما يفسر به السلع، الجمع بين السلف والبيع. نعم.
والثانية شرطان في بيع اختلف في تفسيرهما، فقيل هو أن يقول بعت هذا نقدا بكذا وكذا نسيئة، وقيل هو
وبكذا نسيئة.
هذا نقدا بكذا وبكذا نسيئة،
وبكذا نسيئة.
نعم.
نفس التفسير الثالث في لبيع الذي تقدم في تفسير بيعتين
في بيع.
في بيع. نعم.
وقيل هو أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة ولا يهبها، وقيل هو أن يقول
يعني شرطين فاسدين، لأن كل من يعني شرط أن لا يبيعها ولا يهبها المعدود، هذين معدودان في الشروط الفاسدة، وهذا تفسير مرجوح. نعم.
وقيل هو أن يقول بعتك هذه السلعة بكذا على أن تبيعني السلعة الفلانية بكذا،
وهذا أحد التفاسير لبيعتين
لبيعة.
نعم.
ذكره في الشرح نقلا عن الغيث. وفي النهاية لا يحل سلف وبيع هو مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن تسلفني ألفا في متاع، أو على أن تقرضني ألفا، لأنه يقرضه ليحابيه في الثمن، فيدخل في حد الجهالة، ولأن كل قرض جر منفعة فهو ربا، ولأن في العقد شرطا ولا يصح. وقوله ولا شرطان في بيع فسره في النهاية بأنه كقولك بعتك هذا الثوب نقدا بدينار ونسيئة بدينارين، وهو كالبيعتين في بيعة. قال البسام وقال ابن القيم الشرطان في بيع فسر بقول البائع خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وأخذها منك بعشرين نسيئة،
هذه مسألة العينة،
وهي مسألة العينة بعينها.
نعم.
وهذا هو المعنى المطابق للحديث،
هذا اختياره.
نعم.
نعم.
والثالث
كما اختار ابن القيم وشيخ الإسلام هذا المعنى تفسيرا لبيعتين
في بيع.
في بيع. نعم.
والثالث قوله ولا ربح ما لم يضمن، قيل معناه ما لم يملك، وذلك هو الغصب، فإنه غير ملك للغاصب، فإذا باعه وربح في ثمنه لم يحل له الربح. وقيل معناه ما لم يقبض، لأن السلعة قبل قبضها ليست في ضمان المشتري، إذا تلفت من مال البائع.
نعم. وهذا أظهر. أما مسألة الغاصب فأمره ليس محل اشتباه. نعم.
والرابعة قوله ولا بيع ما ليس عندك.
انتهى.
إيه.
أجمل شوي أختصر. نعم.
قد فسرها حديث حكيم بن حزام عند أبي داود والنسائي أنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي فأبتاع له من السوق، قال لا تبع ما ليس عندك.
هذا نص.
هذا واضح يا شيخ أنه على البيع الموصوف بالذمة، فلماذا يعني
ما
كثير من العلم.
نعم.
فدل على أنه لا يحل بيع الشيء قبل أن يملكه. انتهى. قول البسام
عند ابن القيم كلام طويل في تهذيب السنن
في زاد المعاد، قرأنا أحسن لك
والله
قبل سنتين قرأنا.
نعم. 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 قال البسام رحمه الله
يقول يعني في ملكك أو ولايتك تفسر ولا بيع ما ليس عندك، يعني في ملكك أو ولايتك. يفسر هذه الجملة حديث حكيم بن حزام.
تمام.
لكن قال الإمام الخطابي يريد بيع العين دون بيع الصفة. ألا
يعني
ترى أنه
بيع المعين لا بيع الموصوف.
نعم. ألا ترى أنه أجاز السلم وهو بيع ما ليس عند البائع؟
هذا استثناء ممكن
قال محرره رحمه الله: وهذه يغلط فيها كثير من طلاب العلم، يجعلون بيع الأعيان كبيع الموصوف في الذمة في الحكم.
بيع الأعيان
كبيع الموصوف في الذمة في الحكم، وهذا غير صحيح.
من اللي قال؟ من اللي قال بيع الأعيان؟
معين
لكن بيع الأعيان هذا قليل، من أقل القليل أن يبيع الإنسان أشياء معينة ليست في ملكه، يبيع سيارة فلان أو عبد فلان، هذا من أقل ما يكون. أما بيع الأعيان المعينة عنده هذا لا كلام فيه. لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني من الأشياء المعينة كما قال الخطابي، هذا من أقل ما يجري ويقع في معاملات الناس. نعم.
قل وهذا غير صحيح، فالمتعلق يختلف.
فالمتعلق
يختلف، فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع. فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع. فالمتعلق يختلف، فإن متعلق الموصوف المعين عين المبيع. وأما
يعني يقول عندي سيارة موجودة معينة يملكها ويصفها، فهذا بيع موصوف معين لا بيع موصوف في الذمة. يريد الشيخ كذا، يفرق بين موصوف معين وموصوف في الذمة. نعم.
وأما متعلق الموصوف الذي لم يعين فهو الذمة.
نعم.
ولذا قال في شرح الإقناع: ويصح البيع بالصفة وهو نوعان.
تمام.
أحدهما بيع عين معينة كبعتك عبدي التركي، ويذكر صفاته فهذا ينفسخ العقد عليه. ويذكر صفاته فهذا ينفسخ العقد عليه بتلفه قبل قبضه لزوال محل العقد. الثاني بيع موصوف غير معين ويصفه بأن يقول: بعتك عبدا تركيا، ثم يستقصي صفاته، فمتى سلم البائع إليه عبدا على غير ما وصفه له فرده المشتري على البائع، لم يفسد العقد برده، لأن العقد لم يقع على عينه بخلاف النوع الأول.
هذا واضح.
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث ولا تبع ما ليس عندك، احتجاجه فيه نظر.
هذا هي المشكلة. لاحظ.
نعم.
قال
رحمه الله: الذي يمنع بيع الموصوف في الذمة ويحتج بحديث ولا تبع ما ليس عندك، احتجاجه فيه نظر، فالحديث يدل على منع بيع العين التي في ملك غيره، أما الموصوف في الذمة.
سبحان الله، هذا كقول الخطاب.
نعم.
نعم.
وأما الموصوف في الذمة فلا أرى دخوله في هذا الحديث، وهو المذهب عند الأصحاب كلهم. انتهى. وابن القيم نقل عن شيخ الإسلام في الزاد، زاد المعاد، وأظن الشيخ ذكر رواية عن إمام أحمد بتحريم الآن. جاب كلام طويل شيخ الإسلام فيه.
والله طويل، وقرأناه مرار ويغيب الأخير. ما أدري والله. حديث حكيم بن حزام واضح أنه ليس هو من قبيل بيع المعين. عجيب.
لكن المعمول به الآن،
ها؟
المعمول به الآن
هو
بيع الموصوف في الذمة.
أما في المناقصات فهذا ظاهر، وكما ذكرت لك أنه يترتب عليه أمور. إيه. ناصر.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
لا إله إلا الله، الحمد لله. هذا الحديث فيه النهي عن بيع العربان، يعني عن البيع الذي يشترط فيه العربان، وقال العربان والعربون، هو معروف إلى اليوم العربون والأربون والأربان، وهو أن وما يقدم من الثمن فيشترط أنه إن جاءه ببقيته وإلا فهو له ويفسخ البيع، معناه إنه إذا شرط البائع المشتري أن يقدم عربون يقدم جزءا من الثمن فيقول إن جئت ببقية الثمن وإلا فإنه يستحق العربون، يستحق على الجزء. والناس يقصدون بهذا يعني التوثيق، من التوثيق أو التأكيد البيع، ويؤخذ منها فقبض العربون وبذل العربون يدل على عزم المشتري، فإذا قدر أنه يندم إذا ندم فإنه لا يرجع، لأن البيع ثبت لازما، فهو إما أن يأتي بالثمن ببقية الثمن وإلا فلا يستحق. اختلف الناس في هذا، فقيل لا يجوز لأن البائع يأكل هذا المال بغير حق، بأي حق يأكل هذا القدر من المال عوض عن ماذا؟ استشهدوا لهذا بهذا الحديث، نهى رسول الله عن بيع العربان، وقال آخرون بل هذا جائز، وأجابوا عن الحديث بأنه ضعيف وأنه منقطع، رواه مالك بلاغا، استشهدوا ببعض الآثار عن عمر رضي الله عنه، وقالوا إن البائع يستحق هذا القسط من الثمن في مقابل يعني تراجع المشتري عن الشراء، لأنه يفوت إذا تراجع يفوت على البائع الصفقة، فهو بين أمرين، المشتري إما أن إذا قيل إنه لا يجوز فإنه يجب على المشتري أن يأتي ببقية الثمن إلا أن يقيله البائع، إلا أن يقيله، وإلا يقالها. أما إذا قيل بالجواز فإن في هذا مخرج للمشتري، وفيه يعني جبر أو تعويض للبائع عن ما فاته بالعقد مع ما فاته بهذا العقد الذي لم يتم موجبه ولم يمضي المشتري الشراء، بل ندم وتراجع انسحب. ولهذا كثير من الأحيان يعطي العربون ويمشي ولا يعود يندم، في الغالب أن العربون يكون نسبته إلى الثمن ليست بالكثيرة، قد تكون عشر، قد تكون نصف العشر، سلعة بمئة ألف يمكن يقول العربون كذا 5,000، لكن سلعة يعني المليون ما يكفي فيها العربون 5,000. والأظهر الجواز والله أعلم، خصوصا يعني مع عدم ثبوت الحديث وجود ما يعارض من الآثار وليس له وليس ما وليس هناك ما يمنعه من الأصول، والله أعلم. نعم، اللي بعده.
قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تبتاع السلع أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.
هذا الحديث فيه النهي عن بيع السلعة إلا بعد أن يحوزها المشتري إلى محله، إلى رحله، إلى دكانه، وإذا لم يكن له هذا فينقلها إلى مكان آخر، فلا يبيعها حيث اشتراها. وهذا الحديث ظاهر الدلالة، فهذا ابن عمر اشترى زيتا في السوق فأعطاه رجل فيه ربحا فأراد أن يضرب على يده صفقة، يعني بعت، لهذا يسمى عقد البيع صفقة، يسمى بيع لأن كل من المتبعين يمد باعه الآخر. يقول ولما أراد أن يضرب على يده أخذ رجل من خلفه بذراع فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث ابتعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحاله. وهذا مما يستشهد به على إن قبض المنقول بنقله لا يبيعه قبل قبضه، وقبض المنقول يكون بنقله صبرة من طعام أو غيره مما ينقل، إنما يكون قبضه بنقله فلا يبيعه حتى ينقله. وفي هذا قطع لعلاقة البائع به، وقد خالف أكثر الناس هذه الأحكام. السلعة تباع وهي في مكانها من واحد الواحد الواحد وهي في مكان واحد. نعم، بعده في حديث باقية،
في حديث ابن عمر أبيع بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ بالدرهم.
بعد
في بعد النجش،
خلنا كيف على الحديث، يعني اقرأ علينا حديث العربون.
أحسن الله عليك.
نعم،
قال رحمه الله تعالى وعنه أي عمرو بن شعيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان بضم العين المهملة وسكون الراء والباء الموحدة، ويقال أربان،
ويقال أربان.
نعم
نعم،
ويقال عربون،
عربون وأربون.
يقول الشيخ محمد بفتح الراء وسكونها عربون.
إيش؟
عربون بفتح الراء وسكونها عربون وعرابون.
طيب،
رواه مالك.
عربون.
نعم
ماشي. نعم،
قال بلغني عن عمرو بن شعيب به، واخرجه أبو داود وابن ماجه، وفيه راوي لم يسمى وسمي في رواية فإذا هو ضعيف، ذكر هنا في أنه عبد الله بن عامر الأسلمي وقيله ابن لهيعة وهما ضعيفان.
نعم،
في الترخيص. وله طرق لا تخلو من مقال، فبيع العربان فسره مالك قال هو أن يشتري الرجل العبد أو الأمة أو يكتري ثم يقول للذي اشترى منه أو اكترى منه أعطيتك دينارا أو درهما على أني إن أخذت السلعة فهو من ثمنها وإلا فهو لك. واختلف الفقهاء في جواز هذا البيع، فأبطله مالك والشافعي لهذا النهي ولما فيه من الشرط الفاسد والغرر.
إيش؟ ولما فيه من الشرط الفاسد
والغرر.
الشرط الفاسد والغرر، شرط الفاسد من جهة كون البائع يأخذ هذا العربون بغير مقابل، ولكن الشأن في 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 الفساد، هل هو فاسد أو ليس فاسد، هذا محل النزاع. نعم نعم.
ودخوله في أكل المال بالباطل.
نعم هذا هو.
وروي عن عمر وابنه وأحمد جوازه. انتهى كلامه.
بس
نعم
اختصر.
نعم. يقول الشيخ محمد أحسن عليك